ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله. نشرة المنتصف من إذاعة الرأي الفلسطينية، أبدأها بأبرز العناوين. مستوطنون بغلاف غزة يتحدثون عن ليلة استثنائية بفعل الإرباك الليلي على طول القطاع، وبيت حانون تشيع شهيدها المصري. أجهزة أمن الاحتلال تتوقع اندلاع تصعيد أمني كبير في الضفة الغربية، ومركز أبحاث إسرائيلي يحذر من استمرار تآكل قوات الردع الإسرائيلية. نتنياهو يتجه لواشنطن لعقد لقاء مع رئيس ترامب، وحماس والجهاد الإسلامي تدينان استمرار التطبيع العربي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. تحدث مستوطنون إسرائيليون يعيشون في أراضي المواطنين المحتلة بمنطقة غلاف غزة عن ليلة استثنائية عاشوها عقب تصاعد فعاليات الإرباك الليلي قرب السياج الأمني مع الأراضي المحتلة شرقي القطاع. ونقل عن الصحفي الإسرائيلي في القناة العاشرة الموغ بوكر قوله: إن ما جرى الليلة الماضية غير مسبوق، إذ لم تتوقف الانفجارات على الحدود على مدار 4 ساعات. ودعا بوكر، وهو من مستوطني الغلاف، أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي لقضاء ليلة واحدة في الغلاف لمعرفة ما يدور هناك. ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان وحدات الإرباك الليلي تصعيد فعالياتها السلمية على طول السياج الأمني بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة عام 48. وقالت الوحدات إن قرارها يأتي ردا على تغول العدو على المشاركين في مسيرات العودة وإيقاع شهداء وإصابات بالعشرات، وفي ظل تمادي الاحتلال بحصاره للقطاع وتباطؤ الوسطاء. أيمن ياسين والتفاصيل.
في ظل تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي وتباطؤه بالالتزامات التي تعهد بها للتخفيف من وطأة الحصار، تتصاعد فعاليات الإرباك الليلي قرب السياج الأمني مع الأراضي المحتلة شرقي القطاع من شماله في بيت حانون حتى جنوبه في رفح. وفق وحدات الإرباك الليلي سيكون هذا الأسبوع شاملا على طول حدود القطاع الشرقية والشمالية، وسيبدأ كل يوم الساعة 7 مساء وسيستمر حتى ساعات الفجر قرب التجمعات العسكرية والاستيطانية، مشددين على أن الخطوات المذكورة جزءا من خطة لتصعيد الحراك، والتي من خلالها ستحول حياة مستوطني الغلاف وجنود العدو جحيما لا يطاق، موجهين رسالة إلى قادة العدو مفادها إما أن ينكسر الحصار عن غزة أو يرحل سكان الغلاف، مضيفين أنه في ساعات النهار سيتم مضاعفة أعداد البالونات الحارقة على غلاف غزة. ومن أبرز الأساليب والأدوات التي يستخدمها الشباب الثائر خلال الفعاليات إشعال الإطارات الكوشوك، إضافة إلى تشغيل أغاني ثورية وأصوات صفارات إنذار عبر مكبرات الصوت مع إطلاق أضواء الليزر تجاه الجنود المتمركزين قرب السياج وقنابل صوتية. وبحسب المحلل السياسي محمود مرداوي، قال إن تصاعد الإرباك الليلي قرب السياج الأمني مع الأراضي المحتلة يأتي لتجاوزات الاحتلال الإسرائيلي وتباطؤ بالالتزامات التي تعهد بها مقابل وقف ما اصطلح عليه الوسائل الخشنة لمسيرات العودة وكسر الحصار. وقال مرداوي في مقالة نشرها: إن الإرباك حقيقي ويدفع العدو الثمن تجاوزاته وتماديه وتعميقه لحصاره وتباطؤه للوفاء بالتزاماته مع الوسطاء. وأوضح مرداوي أن القطاع من شماله حتى جنوبه شهد أصوات الانفجارات التي تهز كل مستوطنات الغلاف، ولكن صداها لا يفارق مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والكرياه، وهو مقر جيش الاحتلال السري تحت الأرض بتل أبيب. وأورد مرداوي ما قاله مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية الموغ بوكير حول الانفجارات، الذي قال إن الإرباك رعب تملك قلوب المستوطنين، متسائلا أين صناع القرار بعد ساعات من الويل الذي يعيشه الغلاف.
في غضون ذلك شيع مواطنون في قطاع غزة جثمان الشهيد حبيب المصري الذي استشهد الليلة الماضية برصاص الاحتلال، وانطلقت مراسم التشييع من منزله منددين باستمرار الجيش الإسرائيلي بعمليات قتل المتظاهرين على حدود غزة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت عن استشهاد الشاب حبيب المصري 22 عاما من سكان بلدة بيت حانون شمال القطاع، متأثرا بجروحه التي أصيب بها في الصدر الليلة الماضية خلال مشاركته في فعاليات الإرباك الليلي على حدود غزة. هذا وأفادت مصادر إعلامية عبرية صباح اليوم بإطلاق بالونات مفخخة من قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف. وقالت مواقع إسرائيلية أن بالونات مفخخة أطلقت من القطاع وسقطت في المجلس الإقليمي شاعر هنيجف، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات. ولفتت المواقع إلى أنه تم استدعاء طواقم المتفجرات للمكان. طاردت زوارق الاحتلال الإسرائيلي الصيادين في عرض بحر مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع وأطلقت النار عليهم. وأفاد مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر في تصريحات مقتضبة بفتح زوارق الاحتلال الحربي نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها الصاروخية باتجاه مراكب الصيادين غرب مدينتي خان يونس ورفح. دعا مركز أبحاث أمني إسرائيلي شهير الحكومة الإسرائيلية إلى انتهاج سياسة جديدة إزاء حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد تآكل قوة الردع الإسرائيلية واستنفاذها ذاتها وانهيارها. وجاء في تقرير أمني لمركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي الذي يديره رئيس شعبة الاستخبارات الأسبق في الجيش عاموس يدلن أن سياسة الردع التي انتهجتها إسرائيل إزاء حركة حماس والفصائل قد استنفذت وحان الوقت للبحث عن خيارات أخرى. تقرير براء الشنطي والتفاصيل.
بعد سنوات من المواجهة توصل الاحتلال إلى أن استراتيجية الردع القائمة على الاحتواء وتهدئة الوضع عبر تخفيف الحصار لا تلامس المشاكل الحقيقية للقطاع الذي يعاني من أزمة إنسانية متواصلة. هذا ما توصل إليه مركز أبحاث أمني إسرائيلي شهير دعا فيها الحكومة الإسرائيلية لانتهاج سياسة جديدة إزاء حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد تآكل قوة الردع واستنفاذها وانهيارها. جاء ذلك خلال تقرير أمني لمركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي الذي يديره رئيس شعبة الاستخبارات الأسبق في الجيش عاموس يدلن، والذي أكد أن سياسة الردع التي انتهجتها إسرائيل إزاء حركة حماس والفصائل قد استنفذت ذاتها وحان الوقت للبحث عن خيارات أخرى. وحول الحلول المقترحة رأى المركز بأن هناك خياران للتعامل مع القطاع بعد انهيار قوة الردع والسياسة الحالية. والخيار الأول بحسب المركز فيتمثل في الاعتراف الرسمي بحكم حماس في قطاع غزة والانفصال عن الضفة الغربية المحتلة ورفع الحصار البحري المفروض على القطاع وفتحه أمام العالم الخارجي. كما يوصي المركز بدعم مصر عبر رزمة مشاريع لشمال سيناء التي سيتم فتحها أمام حركة سكان القطاع. وفي حال رفضت مصر فيتوجب على إسرائيل وفقا للتقرير السماح بإقامة ميناء لغزة يتم تشغيله عبر نظام دولي، ويكون مقره في قبرص أو العريش للتقليل من المخاطر الأمنية المتوقعة والمخاوف من إدخال الوسائل القتالية للقطاع. وفيما يتعلق بالخيار الثاني، فيرى التقرير بأنه يتمثل في خوض معركة عسكرية واسعة النطاق في القطاع باشتراك القوات البرية سعيا لنزع سلاح الجناح العسكري لحركة حماس وباقي الفصائل، وكذلك تدمير البنية التحتية العسكرية للفصائل المسلحة من أنفاق وأسلحة وغيرها، وسلب حماس القوة التي تمارس حاليا الابتزاز أمام إسرائيل ونزع السلاح، وخلق الظروف المناسبة لعودة السلطة الفلسطينية للقطاع. واختتم التقرير بالقول إن خيارا كهذا سيكون معمدا بدماء الكثير من الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنه يتوجب الحصول على إجماع جماهيري إسرائيلي واسع لهكذا خطوة.
إلى ذلك، توقعت أجهزة الأمن الإسرائيلية اندلاع تصعيد أمني كبير في الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية بالتزامن مع استمرار التوتر في قطاع غزة. وقال ضابط إسرائيلي سابق في جيش الاحتلال إنه في ضوء سلسلة الهجمات المسلحة التي شهدتها الضفة الغربية مؤخرا، ومع قرب عدة تواريخ فلسطينية حساسة من الناحية الأمنية مثل يوم الأرض وشهر رمضان ويوم النكبة، فإن أوساط أجهزة الأمن الإسرائيلية تتوقع اندلاع تصعيد أمني كبير في الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان خلال مداهمات في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي المخفية بمدينة نابلس واعتقلت الشاب بدر حسام الرزة، وهو نجل الأسير المضرب عن الطعام حسام الرزة، وهو كذلك أسير محرر أفرج عنه حديثا. ألقت الشرطة القبض على 4 أشخاص بشبهة الاعتداء على عامل بالكنيسة الأثيوبية في القدس المحتلة. وأفادت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت 4 شبان اعتدوا على عامل بالكنيسة الأثيوبية وسرقوا منه عقدا كان في رقبته، كما وتسببوا بأضرار للكنيسة. تشهد سجون الاحتلال حالة من التوتر والغليان بسبب تركيب أجهزة التشويش في غرفها وأقسامها واستمرار الهجمة الاحتلالية بحق الأسرى. وأعلن الأسرى مؤخرا أنهم بصدد اتخاذ قرارات حاسمة تغير مستوى المواجهة مع إدارة سجون الاحتلال، وذلك مع استمرار الأخيرة بنصب أجهزة التشويش في محيط أقسام الأسرى في عدد من السجون. حسام شبلاق والتفاصيل.
ردا على تركيب سلطات الاحتلال أجهزة تشويش في المعتقلات، يتجهز الأسرى لخوض إضراب مفتوح عن الطعام الشهر المقبل احتجاجا على تركيب تلك الأجهزة التي تشكل خطرا على حياتهم وتسهم في انتشار الأمراض. الأسرى أعلنوا أنهم بصدد اتخاذ قرارات حاسمة تغير مستوى المواجهة مع إدارة سجون الاحتلال، وذلك مع استمرار الأخيرة بنصب أجهزة التشويش في محيط أقسام الأسرى، خاصة في سجون النقب وريمون وعوفر التي تشهد حالة من التوتر الشديد منذ أسابيع. وبدأ الأسرى يتجهزون لخوض الإضراب عن الطعام للمطالبة بوقف الجرائم الممارسة بحقهم وإزالة أجهزة التشويش التي ركبتها إدارة السجون في غرف وأقسام السجون أخيرا. مكتب إعلام الأسرى أكد أن سجون الاحتلال تشهد حالة من التوتر والغليان بسبب تركيب أجهزة التشويش واستمرار الهجمة الاحتلالية بحق الأسرى، وهناك توقعات بأن يعلن الأسرى خوض إضراب مفتوح عن الطعام تدريجيا وعلى دفعات من مختلف السجون في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم، فيما سيرفع الأسرى خلال الفترة القادمة شعار إما الشهادة أو العيش بكرامة. مكتب إعلام الأسرى أضاف أن المعتقلين سيبدأون فرديا بمطالبة إدارة السجون بتوفير احتياجاتهم واسترداد حقوقهم التي سلبت، إلى جانب توفير المأكل والملبس والمشرب والنقل إلى المحاكم، ما سيربك إدارة سجون الاحتلال ويجعلها في حالة تخبط. هذا ودعا المكتب أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته وشرائحه للالتفاف حول قضايا الأسرى والضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبهم، واصفا حالة التضامن مع الأسرى بالضعيفة ولا ترتقي للمستوى المطلوب. وكان الأسرى في عدد من السجون قد بدأوا بتنفيذ خطوات احتجاجية رافضة لإجراءات الإدارة بحقهم، تمثلت بالعصيان وحل التنظيم وإرجاع وجبات الطعام.
وصل عشرات المستوطنين اقتحاماتهم المستفزة لباحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وذلك تحت حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلية. وأكد النشطاء أن المستوطنون نفذوا جولات استفزازية في المسجد واستمعوا إلى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان الأقصى. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الزراعة بغزة تعلن تسهيلات جديدة للمزارعين والعاملين بالقطاع الحيواني خلال أيام.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية صوت المواطن للمسؤول 98.90 FM.
أهلا وسهلا بكم من جديد. قال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس إن إعلان الرئيس عباس استعداده للعودة للتفاوض مع أي حكومة إسرائيلية تتشكل بعد الانتخابات الإسرائيلية هو استخفاف بالموقف الوطني والشعبي الرافض لذلك. وجاءت تصريحات حماس على خلفية تصريحات أدلاها عباس بشأن المفاوضات المستقبلية مع الحكومة الإسرائيلية، وأضاف القانوع أن ذلك لا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي ويمثل غطاء على جرائمه المتواصلة ضد شعبنا، معتبرا أن تلك التصريحات تعكس حالة الإفلاس التي وصل إليها فريق التسوية وفق تعبيره. توجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذكر نتنياهو على صفحته على الفيسبوك أنه سيعقد لقاءات مهمة جدا مع رئيس ترامب وسيلتقي مع رؤساء الكونغرس ويلقي كلمة في مؤتمر الأيباك. استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وحركة حماس استمرار التطبيع الرياضي العربي من مع الاحتلال الإسرائيلي، وشدد داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي على أن التطبيع محرم ومدان ومرفوض، مشيرا إلى أن إسرائيل ستبقى عدوا للأمة العربية والإسلامية. قال رئيس أركان جيش الاحتلال السابق غابي أشكنازي من أقطاب حزب كحول لافان إن الغواصات التي باعتها ألمانيا لمصر بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نالت من تفوق سلاح البحرية الإسرائيلية. أوضح أشكنازي في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم أن أجهزة الأمن سبق لها وأن صادقت على أن يتم بيع غواصات غير متقدمة لمصر ولكن ليس غواصات هجومية. كشفت وزارة الزراعة في غزة عن تسهيلات جديدة سيلمسها المزارعون والعاملون في القطاع الحيواني خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه بانتظار المصادقة عليها. وقال طاهر أبو حمد مدير دائرة الإنتاج الحيواني في الزراعة إن الوزارة تعكف على تشكيل لجنة لتخفيض الرسوم التي تفرضها على مستلزمات الإنتاج الحيواني وبنسب كبيرة للتخفيف عن المزارعين وفق ما ورد عبر موقع إذاعة الأقصى. وشدد أبو حمد على أن ازدياد ارتفاع الأسعار على مستلزمات الإنتاج الحيواني في غزة ناجم عن ضريبة 17% التي تخصم من الاحتلال وتحول إلى موازنة السلطة الفلسطينية. أوضح ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة التجارة وصناعة محافظة غزة بأن القطاع يشهد أسوأ أوضاع اقتصادية ومعيشية وإنسانية خلال العقود الأخيرة، وذلك في ظل استمرار وتشديد الحصار المفروض على القطاع واستمرار الانقسام الفلسطيني وعدم الوفاق وتفاقم أوضاع وأزمات المواطنين. وقال الطباع أن استمرار وتشديد الحصار الظالم ومنع دخول كافة احتياجات غزة من السلع والبضائع المختلفة وأهمها مواد البناء التي تعتبر العصب والمحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية في غزة أدى وفق الآلية الدولية إلى تعثر عملية إعادة الإعمار. نظم قسم الجغرافيا بجامعة الأقصى يوما دراسيا بعنوان استراتيجيات حل أزمة المياه التحلية وإعادة الاستخدام برعاية الوزير مازن غنيم رئيس سلطة المياه ورئيس جامعة الأقصى الدكتور كمال الشرافي. وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور أيمن صبح أن جامعة الأقصى تسعى إلى الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني وخاصة الشراكة مع سلطة المياه الفلسطينية التي تعد من إحدى المفاصل المهمة والفاعلة في فلسطين. هذا ويشهد قطاع غزة انخفاضا في منسوب المياه الجوفية، ويعاني السكان من نسبة فاقد في شبكات المياه مياه الشرب وتصل ل40%. محمد بكرون والتفاصيل.
بفعل حصار إسرائيلي وعقوبات من السلطة الفلسطينية تشتد الأزمات على قطاع غزة، لكن هذه المرة في جانب حياتي مختلف يواجه قطاع غزة أزمة في الخزان الجوفي الذي يهدد قطاع المياه. رئيس سلطة المياه في غزة ياسر الشنطي قال إن العجز المالي في الخزان الجوفي يعصف بقطاع غزة، وإن مؤشرات الخطر ترتفع في ظل حاجة مليوني نسمة لكل قطرة ماء صالحة للشرب.
بدورنا نؤكد في سلطة المياه الفلسطينية على أن الوضع المائي في الأراضي الفلسطينية خطير جداً، وهذا ما أكدته جميع التقارير الدولية والمحلية والدراسات الأخيرة في السنوات الأخيرة، حيث أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في المياه كما ونوعا، حيث أنه كمية العجز المائي في مصادرنا المائية الجوفية قد وصلت إلى أكثر من 100 مليون كوب سنويا.
الشنطي أوضح أن غزة تشهد انخفاضا في منسوب المياه الجوفية، وأن سكان القطاع يعانون من نسبة فاقد في شبكات مياه الشرب تصل إلى 40%.
هناك انخفاض مستمر في مناسيب المياه الجوفية، حيث وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 16 متر تحت منسوب سطح مياه البحر. تم تسجيل انخفاض ملموس بنسبة 70% من القدرة الإنتاجية لمحطات التحلية بسبب نقص مصادر الطاقة وهي الكهرباء. انخفاض معدل معالجة مياه الصرف الصحي بنسبة 30% أيضا لعدم توافر مصادر الطاقة، وطبعا كل أسبابه هو الحصار المفروض على قطاع غزة.
رئيس سلطة المياه طالب الجهات الدولية والمعنية بالأمن المائي بالضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار المفروض على القطاع وضرورة الإسراع بتمويل وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي.
نطالب إنهاء الحصار الجائر المفروض من قبل الاحتلال والعالم الخارجي على قطاع غزة، ضرورة الإسراع بتمويل وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي بصورة عاجلة لمنع مزيد من التدهور في مصادرنا المياه المائية الجوفية. ثلاثة، يمكن تمكين المواطن الفلسطيني من الحصول على ما يحتاجه من مياه نظيفة وآمنة.
وسط كل ما يحيط بالقطاع من مشكلات، يبقى الغزي أمام رقعة التحديات هذه وحيدا دون أدوات تساعده على مجابهتها، بالتزامن مع الحالة اللاشعورية التي تسيطر على العالم والجهات المسؤولة.
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن سلسلة تسهيلات وعفاءات ضريبية على السلع والبضائع والخدمات المختلفة دعما للمنتجين والمستوردين في ظل الظروف الراهنة. وقال مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني عبد الناصر عواد إن وزارته تسير في خطوات مهمة من أجل التخفيف عن المنتج المحلي وحمايته، مبينا أنهم بدأوا باتخاذ إجراءات تقتضي إعفاء أصحاب المصانع المحلية من دفع رسوم على المواد الخام المستوردة، وأيضا من التعليمات التي تطالبهم بها وزارتي الاقتصاد والمالية. بسام العطار والتفاصيل.
رغم تعدد الأسباب التي أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ ما يزيد عن 12 عاما وتفاقم أزمة الكهرباء وقلة المواد الخام، تبقى عجلة الاقتصاد الوطني تراوح مكانها في ظل محاولات حثيثة لتحريكها.
نعزي غلاء الأسعار أو ارتفاع الأسعار كما ذكرت للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وكذلك الإغلاقات المتكررة للمعابر الموجودة على قطاع غزة، وكما ذكرت أن طواقم حماية المستهلك في جميع المحافظات تتابع هذه الأسعار، خاصة في الأسعار الأساسية التي يعني تمس حياة المواطن الفلسطيني.
فوزارة الاقتصاد الوطني أكدت مرارا على ضرورة دعم المنتج الوطني بكافة الوسائل التي كان آخرها تقديم رزمة من التسهيلات للمصانع والمنشآت وعفاء المواد الخام من الجمارك من رسوم الترخيص وتخفيض فاتورة الكهرباء بنسب معينة.
تم إعفاء جميع المصانع في عام 2019 من رسوم الترخيص بنسبة 50%. تم الاتفاق مع شركة الكهرباء بالتخفيض لسعر كيلو الوات ب20% ابتداء من شهر 1 يناير 2019 وحتى نهاية ابريل. ايضا رفع اللي هو رسوم اذن الاستيراد على المواد الخام التي تدخل في تصنيع المواد المحلية. هذه كلها تسهيلات يعني تمت لرفع الكلفة عن المواد أو التي تصنع محليا.
الوزارة شكلت لجنة لحصر الأضرار المكلفة بمتابعة أوضاع المصانع الصعبة العاملة في قطاع غزة، حيث لم تدخر جهدا في التخفيف عن أصحاب هذه المصانع وحمايتها من خطر الانهيار.
نقدر دور التنمية الصناعية في مساهمتها اللي مش بسيطة في دعم الصناعات الوطنية.
وزارة الاقتصاد شاكرين لها بموضوع تخفيض اللي هو 50% من الترخيص وإعفاء المصانع من الجمارك وموضوع تخفيض الكهرباء 20% حسب المعلومات اللي واصلة إلنا.
ويبقى هذا الجهد الكبير من وزارة الاقتصاد مهما للغاية، لكنه ومع بقاء الحصار يبقى ضعيفا إذا لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته للضغط على الاحتلال ورفع القيود وفتح المعابر حتى تدور عجلة الاقتصاد بالشكل المطلوب.
والآن أو قبل الخبر الأخير، تشير آخر الخرائط والصور الجوية لتقدم منخفض جوي ماطر للمنطقة خلال ساعات الليل المتأخرة اليوم على أن يأتي الآخر مع نهاية الأسبوع. وذكر الراصد الجوي عاصم عصيدة أن المنخفض سيبدأ تأثيره على المنطقة خلال ساعات الليل ويشتد صباح غد الاثنين، ويتركز على مناطق الوسط والجنوب بما فيها قطاع غزة. وبين عصيد المدير في موقع طقس بلاد الشام أن أمطار متفرقة بعضها غزير ستهطل من الشمال حتى النقب الشمالي، وستتركز على مناطق الوسط والجنوب وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا وهبات نشطة للرياح، في حين سينتهي المنخفض وفق عصيد خلال ساعات ليل الاثنين وحتى صباح الثلاثاء. والآن إلى ملف الاقتصادي والرياضي.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء فيه.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أوضح ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة أن قطاع غزة يشهد أسوأ أوضاع اقتصادية ومعيشية وإنسانية خلال العقود الأخيرة، وذلك في ظل استمرار وتجديد الحصار المفروض على القطاع واستمرار الانقسام الفلسطيني وعدم الوفاق وتفاقم أوضاع وأزمات المواطنين. وقال الطباع وفق بيان له إن استمرار وتجديد الحصار الظالم ومنع دخول كافة احتياجات قطاع غزة من السلع والبضائع المختلفة وأهمها مواد البناء التي تعتبر العصب والمحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية في القطاع أدى وفق الآلية الدولية إلى تعثر عملية إعادة الإعمار. أتلف الطواقم مراقبة الأغذية في بلدية غزة 13 طنا من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية خلال شهر شباط فبراير الماضي ضمن جهوده الرقابية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في المدينة. وذكر القسم في تقرير الشهري أن الأعمال شملت أيضا إجراء 450 جولة كشفية على محلات بيع وتصنيع الأغذية والمخابز والأسواق والمطاعم، تم خلالها تحرير 10 إخطارات وثلاث مخالفات لغير الملتزمين بالشروط الصحية المعمول بها. وأوضح أنه تم منح الموافقة الصحية ل 49 رخصة ومهنة جديدة و 360 رخصة للتجديد، وإجراء الكشف الصحي للعاملين في منشأتين تعملان في مجال صناعة الأغذية، وكذلك إجراء الفحص لعشر شكاوى وردت للقسم. أطلقت وزارة الزراعة بالتعاون مع بلدية النصيرات بالمحافظة الوسطى مبادرة غزة خضراء 2، وتتضمن المبادرة القيام بحملات تشجير وزراعة للشوارع في منطقة النصيرات والأماكن العامة حفاظا على بيئة جميلة وخضراء في فلسطين وزيادة الرقعة الزراعية في غزة. وأفادت وزارة الزراعة أنه تم زراعة أشتال في شارع 20 بحضور كل من رئيس بلدية النصيرات الأستاذ محمد بشكيان والمهندس عواد أبو مصطفى مدير زراعة الوسطى وشاهر الريفي نائب مدير عام الإدارة العامة للمراعي وعدد من مهندسي وزارة الزراعة وبلدية النصيرات. وخلال الحملة تم التأكد على التعاون المشترك بين مديرية زراعة الوسطى وبلدية النصيرات والمجتمع المدني لخدمة المزارعين والمواطنين لتطوير القطاع الزراعي وضرورة المحافظة من قبل المواطنين على الأشتال المزروعة ورعايتها بقدر ما يستطيعون. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات اليوم، جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.61 جورا، الدينار الأردني 5.9 أجورات، اليورو الأوروبي 4.9 أجورات. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، ننتقل وإياكم إلى استديو الأخبار.
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
يرغب نادي بايرن ميونخ الألماني في التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم نادي أنتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو أن إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني تضع المهاجم الصربي في أولويات تعاقداتها خلال الميركادو الصيفي، ويسعى الفريق البافاري في التدعيم خلال الصيف بصفقات تساعد النادي في الموسم المقبل على حصد البطولات، وذلك بعد غياب بطولة دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة. ويعد لوكا يوفيتش من أبرز الأسماء المرشحة للقدوم إلى برشلونة خلال الصيف من أجل لعب دور البديل للويس سواريز في هجوم الفريق الكتالوني. أشاد فيرجيل فان ديك مدافع نادي ليفربول بصفقة برشلونة المحتملة في فترة الانتقالات الصيفية ومواطنه ماتياس ديلخات. وقال الهولندي في تصريحات نقلتها صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية: ماتياس مدافع رائع وما زالت لديه الفرصة لتطوير مستواه أكثر في المستقبل، وتابع: لديه كل الإمكانيات التي تؤهله للعب في أكبر الأندية على الرغم من صغر سنه، ولكنه أثبت بالفعل جدارته ويتابع برشلونة مستوى التلخت مع فريقه أياكس أمستردام ومنتخب هولندا قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه للظفر بخدماته رسميا بعد نهاية الموسم. الجدير بالذكر أن جوزيف ماريا بارتينيو رئيس البلوغرانا قد صرح من قبل بتراسة الصفقة خلال اجتماعات مجلس الإدارة في شهر مارس الحالي. حسم إيسكو صانع ألعاب نادي ريال مدريد مستقبله مع الفريق، خاصة مع خروج أنباء عن إمكانية رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل. اللاعب كان يعاني في فترة تواجد سانتياغو سولاري في القيادة الفنية للملكي قبل رحيله بعد الخروج المرير من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام. إيسكو لم يشارك بصفة مستمرة مع الأرجنتيني الذي اتهمه بزيادة الوزن وفتح تحقيقا تأديبيا ضده لعدم التزامه وغيابه عن بعض الحصص التدريبية، لكن مع عودة زيدان لتدريب الفريق بعد استقالته في مايو 2015 بصورة مفاجئة غير الكثير من تفكير الإسباني حول مستقبله. بحسب صحيفة كالتشو ميركاتو الإيطالية، ساحر مالاغا السابق لديه نية في استكمال عقده داخل سانتياغو برنابيو والذي يستمر حتى يونيو 2020، رغم أن العروض القوية من أكبر الأندية الأوروبية، وكانت أندية يوفنتوس وباريس سان جيرمان وليفربول يرغبون في التعاقد مع إيسكو في صفقة كانت لتكلف خزائنهم مبلغا يقترب من 70 مليون يورو بحسب الصحيفة الشهيرة.
مستوطنون بغلاف غزة يتحدثون عن ليلة استثنائية بفعل الإرباك الليلي على طول حدود القطاع وبيت حانون تشيع شهيدها المصري. أجهزة أمن الاحتلال تتوقع اندلاع تصعيد أمني كبير في الضفة الغربية، ومركز أبحاث إسرائيلي يحذر من استمرار تآكل قوة الردع الإسرائيلية. نتنياهو يتجه لواشنطن لعقد لقاء مع رئيس ترامب، وحماس والجهاد الإسلامي تدينان استمرار التطبيع العربي مع دولة الاحتلال الإسرائيلية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. نذكر بهذا الخبر العاجل مستمعينا الكرام، الحركة الأسيرة قبل قليل تعلن بدا خطواتها التصعيدية ضد الاحتلال الإسرائيلي وتقول: لم نختر المعركة ولكنها فرضت علينا وسنكون على قدر من المسؤولية.